عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله وأهلا بلقائكم هذا اليومي الذي من خلاله تطرح بعض الأسئلة على بعض على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة عليها. آملين إن شاء الله أن نستفيد جميعا من هذا الطرح الطيب المبارك، ونبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله، شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال. يقول المستمع الكريم في معرض سؤاله، يقول: أهدي إلي ناب فيل وهو على شكل سكين لأفتح بها الأوراق في المكتب، وكما هو معروف لفتح الرسائل وغيرها من هذه الأمور، فقد دار الحديث حول صحة وعدم صحة استخدام هذا الأمر كناب الفيل، عظم ناب الفيل في هذه الأمور، فأرجو أن أعرف رأي الشرع في هذه المسألة، وجزاك الله خيرا.
نعم، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول. العظم، عظم الحيوان يقسم إلى قسمين، إما أن يكون عظم حيوان يؤكل، يعني مما يؤكل ويذكى ذكاة شرعية، يعني الأنعام، الإبل والبقر والغنم والماعز وما إليها، فهذا لا بأس باستعمال عظامه، ما في خلاف في أننا ممكن أن نذبح حيوانا، مثلا جملا مثلا، ويعمل من عظمه ما يعمل سكين لفتح الأوراق أو غيرها، فيجوز استعمال العظام في هذه الحال للاستفادة منها. أما عظم الحيوان الذي لا يؤكل فهذا بين أمرين، إما إذا ذبح ذبحا شرعيا أو لم يذبح ذبحا شرعيا، هنا محل خلاف على كل الأحوال. فمن الفقهاء من يرى طهارة عظم الحيوان إذا ذكي ذكاة شرعية، ويرون أن على كل الأحوال سواء ذكي ذكاة شرعية أو لم يذكى، فيرون بأن ما كان جامدا، يعني مثل القرن، مثل الظفر، مثل العظم، فهذا يرون بجواز استعماله. يستدلون بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج، يعني كان يستخدم عظما للفيل، يعني من لكن صنع على شكل مشط، فاستدلوا من هذا، طبعا هذا عظم ما لا يؤكل لحمه. الحديث فيه كلام يعني عند الفقهاء، لكن الذين يعني يرون ذلك أخذوا بهذا الحديث واستدلوا به على جواز استعمال عظم الفيل ويقاس عليه غيره، فقالوا أنه لو لم يكن طاهرا لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم أو امتشط به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على جواز اتخاذ أي شيء آخر، سكين من العظم أو مشط أو أي شيء يتخذ. والآن في أشياء كثيرة يعني تصنع من عظم أو ناب الفيل، فهذا يعني عليه بعض الفقهاء، لكن بعض الفقهاء يرى أن ولو كان هذه الأشياء، طبعا الذين أجازوا ما كان جامدا، يعني مثل ما قلنا العظم والسن والقرن والظفر، وأيضا يعتبرون الشعر والصوف، لأن هذه كلها يعني لا يحس بها الحيوان، يعني لو قطعت منه الصوف لا يحس به. وأيضا دليل آخر لهم، ولعل هذا الدليل أقوى من الدليل الأول، لأن الحديث كما قلنا فيه كلام يعني في من يضعفه، قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين: إنما حرم من الميتة أكلها، يعني الذي يحرم من الميتة هو الأكل، فكون النبي صلى الله عليه وسلم خص الأكل معناه أن ما عدا الأكل جائز، هذا اتجاه. لكن أغلب الفقهاء يعني جمهور الفقهاء أغلب الفقهاء منعوا من استعمال عظام الحيوان غير الحيوانات اللي هي يعني تؤكل، الأنعام كما هو معروف، فقالوا أنه لا يجوز استخدام هذه الأشياء لأنها نجسة، ويعممون هذا طبعا من باب أولى، يعني إذا كان عظمه أو القرن أو كذا من الحيوانات محرمة، فمن الأولى أن تحرم ما هو محرم عينه كالخنزير، فهذا لا يجوز استخدامه. وكذلك طبعا الفقهاء يحرمون استخدام عظم الإنسان، يعني ما يجوز أن يؤخذ عظم الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا، لأن الذي الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم، فالتكريم يقتضي أن لا يهان الإنسان، واتخاذ عظم الإنسان مسلما أو كافرا لأي غرض يعني يستفاد منه هذا كله لا يجوز. وهذا القول يعني قول الأغلب الفقهاء، وفيه احتياط عن القول الثاني.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر، ويقول المستمع في سؤاله: فضيلة الشيخ، أود معرفة أحكام الصدقة، وهل كل زكاة نقوم بها ونؤديها تعتبر صدقة؟ نرجو معرفة هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الصدقة إذا ذكرت فهي في يعني أوسع من الزكاة، يقال صدقة ويقال زكاة، لكن قد يطلق على الزكاة صدقة، وقوله تعالى: إنما الصدقات، المقصود بها الزكاة، فالصدقة أوسع معنى، كل ما تعطيه للفقير لوجه الله تبارك وتعالى يكون صدقة، حتى الأمور المعنوية تعتبر صدقة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالصدقة هنا يعني الأمر عمل الخير الذي يجلب لك الأجر، فالكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، والأجر المتصدق عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك شمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله يوم القيامة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وصدقة يعني فيها أنواع، في صدقة تطوع، فإذا قيل صدقة بإطلاق المقصود فيها صدقة التطوع، وصدقة التطوع يعني مستحبة أو مندوبة، ولها أوقات تكون أفضل من غيرها. يعني في الصدقة في شهر رمضان فيها أجر أكبر من الصدقة في غيره. وأيضا الصدقة عند المريض مثلا، الصدقة في العشر من ذي الحجة، في الأعياد، يعني في المناسبات، هذا كله يعني وقت فضيلة، لكن لا يمنع من أن تكون الصدقة في أي وقت، بل هي يعني مؤكدة إذا كانت في وقت الحاجة الضرورية، يعني ناس محتاجين إلى يعني إنقاذهم، محتاجين في نكبة، في فيضانات، في مشاكل، فالصدقة هنا ينبغي أن تقدم وتصرف. وبعض الناس ممن يسر الله عليهم تكون الصدقة في مثل هذه الأحوال واجبة، يعني كما قالوا في المال حق سوى الزكاة. فالبعض قد يظن بأن يعني الواجب عليه هو فقط الزكاة، فينبغي أن يعلم بأن ليست الزكاة فقط هي الواجبة، بل حتى الصدقة، احنا اللي قلناه هو حكمها العام أنها مستحبة، لكن قد تأتي ظروف معينة كنكبة، كحروب، كفيضانات، كزلازل يعني، فهذه لا تؤخر. يعني ما يقول والله أنا أخرجت الزكاة وخلاص، لا، تجب عليه صدقة حسب يسره، يعني يسر ما يستطيع أن يساهم به أو يدفعه من الصدقات، فهذا فيه أجر عظيم. بل إن الزكاة نفسها يعني ينبغي أن يعجلها في هذه الحال، إذا في نكبات في وما أشبهها من أمور كوارث، فهنا عليه أن يعجل الزكاة ولا يؤخرها إلى رمضان إذا كان هو معتاد أن يخرجها في رمضان.
جزاكم الله خير. بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا لنستمع ولنستفيد إن شاء الله ونفيد بإذن الله تعالى. راجينا لكل مستمعينا الكرام أطيب وأسعد الأوقات، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد على الخير دائما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتنا الكرام، نبدأ حلقة هذا اليوم وهذا اللقاء مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائكم.
حياكم الله.
فضيلة الشيخ، يقول المستمع الكريم أنه في هذا العام في رمضان سيصادف سفره إلى بلاده، ويقول بطبيعة الحال سأكون فاطرا خلال فترة الرحلة، هل أكمل فطري عندما أصل إلى البلاد التي أنا أقصدها، أم أصوم وأكمل يومي كالمعتاد؟ أرجو إفادتي في هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونبدأ وإياكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. المسافر إذا سافر في رمضان أو في غير رمضان، هنا المقصود قصر الصلاة، وإذا كان في رمضان بالنسبة لقصر الصلاة والصوم. إذا كنت مسافرا ووصلت إلى بلد وليست بلد الإقامة، وإنما أنت مسافر، يعني سفر لأي غرض، مثلا التجارة، للسياحة، لأي غرض إن كان، فهذا يعتمد على عدد الأيام التي ستمكثها في هذه البلدة. فإذا كنت ستقيم 4 أيام فأكثر، يعني ما تعزم الإقامة أكثر من 4 أيام، يعني اليوم بليلته. فإذا ما كنت تقصد مثلا 4 أيام فأقل، ف في هذه الحال لك أن تقصر وتجمع من أول ما تصل. لكن إذا كان إقامتك أكثر من 4 أيام، ففي هذه الحال كثير من الفقهاء يرون أنه لا يجوز لك أن تجمع وتقصر، وإنما تعتبر يعني مثلك مثل أهل البلد، تتم صلاتك. ومن الفقهاء من يرى أنه المدة 15 يوما، بمعنى إذا عزمت وفي نيتك أن تقيم هذه المدة، يعني 15 يوما فأقل، ففي هذه الحال يجوز لك أن يعني تقصر الصلاة وأن تجمع بين الصلوات. هناك أيضا قول بأن المدة ممكن أن تصل إلى 19 يوما، فهذه الأيام التي يعني يجوز، يعني إذا كنت ستمكث أقل من 19 يوما يجوز لك أن تجمع وتقصر. ويعني نحن نقول حسب الأحوال، يعني إذا شخص ذاهب مثلا إلى دولة قريبة منه، مثل نحن هنا نذهب إلى العمرة مثلا، نذهب إلى دول مجلس التعاون القريبة، فنأخذ برخصة 4 أيام. أما إذا كان في بلد غربي مثلا، وهناك في في صعوبة في الوضوء والحصول على مكان للصلاة، وبالتجربة يعني هذه البلدان يعني فعلا الرخصة فيها أن تأخذ إذا كنت ستمكث 15 يوما فأقل أو 19 يوما فأقل فلك أن تأخذ برخصة الجمع والقصر، وفي هذا تيسير لأن الأحوال هناك تختلف عن الأحوال في البلاد الأخرى خاصة البلاد الإسلامية. أحيانا مثلا الشخص يكون ذاهب إلى بلدة للعلاج مثلا ولا يعرف يعني متى سيرجع ومتى ستجرى له العملية، ممكن بعد أسبوع ممكن بعد أكثر ما في تحديد، ففي هذه الحال هو في حكم المسافر يعني يجمع ويقصر ولا شيء عليه في هذه الحالة.
جزاكم الله خير.
نعم.
فضيلة الشيخ، هذا طالب في الماجستير وهو كما جاء في رسالة الأخ أنه طالب متفوق ويريد أن يسجل الماجستير في بلد إسلامي، وبطبيعة الحال طلب منه مبالغ كرسوم دراسية كما هو معلوم ومعروف. يقول الأخ صاحب السؤال: هل يجوز إعطاء الجامعة من أموال الزكاة لهذا الشخص الذي يريد أن يقدم رسالة الماجستير في هذا البلد الإسلامي، وتقدم هذه الأموال طبعا نيابة عن هذا الشخص إلى الجهة المعنية، وهذه الأموال من أموال الزكاة؟ هل هذا التصرف سليم وليس فيه مخالفة شرعية؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
نعم. الفقهاء يتوسعون في إعطاء طلبة العلم من الزكاة ويدخلونهم في مصرف في سبيل الله، لكن هذا له يعني مثل ما نقول شروطة. أو فطلبة العلم، الطالب إذا كان فقيرا فيعطى بوصف الفقر، إذا لم يكن فقيرا بمعنى أنه ممكن أن يشتغل ويكسب فيعطونه من الزكاة أيضا في مصرف، من مصرف في سبيل الله يعطى طلبة العلم. إذا كان هذا الشاب يعني مستقيما ويؤمل أن يكون قويا يعني يتسلح بالإيمان وبالعلم وينشر الإسلام، فهذا ما في شك أنه يعطى من الزكاة لما سيقوم به من أعمال طبعا لصالح الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين، بل هذا يعتبر من ميادين الجهاد في هذا العصر. هذا على الخصوص، لكن ما يمنع أن يعطى من الزكاة طلبة العلم غير الشرعي. إنسان ذهب ليتخصص في الطب أو الهندسة أو أي فرع من فروع العلمية وهو شاب مستقيم فيعطى من الزكاة، طبعا لا بد أن يكون مسلما لأن الزكاة شرطها أن تكون للمسلم، أما الصدقات فهذه شاملة. وقلت أن الفقهاء توسعوا في هذا، أقصد أنهم لو أن شخص يعني يستطيع أن يكسب المال ممكن يشتغل في وظيفة جيدة تدر عليه، وهو بين أمرين: إما أن يعمل وإما أن يدرس ويحصل العلوم الشرعية أو غيرها كما قلنا، ولا يمكن الجمع. يعني لو أنه أقبل على الكسب والعمل والوظيفة ينقطع عن تحصيل العلم، فهنا يعني يفضل ويقدم التحصيل العلمي على العمل فتحل له الزكاة، لأن تحصيل العلم هذا فرض كفاية. ونظرة الفقهاء لهذا باعتبار أن ينظر للمصلحة وعموم المصلحة، فمصلحة من يشتغل بالعلم ويدرس ويحصل على شهادة هذا نفعه عام لكل المسلمين، ولذلك قالوا أن الشخص لو كان متفرغا للعبادة، يعني عمل كل عبادة متفرغ للعبادة، وشخص متفرغ لطلب العلم، فالمتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة ولا يعطى المتفرغ للعبادة. نظروا إلى المصلحة هنا، فالعبادة هذه نفعها أو مصلحتها راجعة إلى المتعبد فقط، وأما الذي يدرس ويحصل على يعني العلم ثم ينشر العلم هذا مصلحته للمسلمين جميعا. فلذلك نقول بأن طلبة العلم يعطون، وخاصة الآن مثلا في أوروبا مثلا الحاجة ماسة لتفريغ الدعاة هناك، فتفريغ الدعاة هناك من أهم الأعمال، وكلما كان المفرغون للعلم تحصيل العلم وخاصة العلم الشرعي من أهل البلد من الأوروبيين هذا يكون نفعهم أجدى وتأثيرهم أبلغ من غيرهم، ومن هذا تكون الفتوى بالنسبة للمعاهد بالنسبة للجامعات هناك الإسلامية التي تخرج الدعاء، هذه كلها ممكن أن تعطى من مصرف في سبيل الله، باعتبار أن سبيل الله في هذا العصر والجهاد بالمعنى المباشر في الحقيقة في هذا العصر هو يعني التسلح بالعلم ونشر الإسلام في تلك الربوع، ويعني بتجربة المتفرغين للدعوة يعني تأثيرهم بليغ جدا وأدائهم ونتائج أعمالهم بليغة جدا في تلك البلاد مجرد أن يفرغ. ولذلك يقال أو الفتوى على أن المتفرغ لطلب العلم هناك يعطى من الزكاة في المعاهد في المدارس في الجامعات، حتى لو كان مثلا شخصا متأهلا يعني عند الاستعداد للدراسات العليا فيعطى لاستكمال دراساته العليا، وهذا لا شك بأن مردوده أكبر من مردود ما كان في الدراسات الأقل منها.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.